او في المحيط الذي تتأثر به من حولك اناسا انحطت همتهم وسفلت ارادتهم. فان سافل الهمه من طلاب الدنيا كلما هممت بالنهوض جذبك اليها وررك قائلا امامك ليل طويل فاركض. الليل ليس طويل، نام. واضح. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الكير جلد غليظ ينفخ يعني عشان النار. فحامل المسك اما ان يحذيك يعني يعطيك، واما ان ترتاع منه، واما ان تجد منه ريحا طيبه. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيثه. وهذا متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا حال جليس الصالح وجليس السوء، لابد ان تتاثر به شئت ام ابيت. فحذاري من مجالسه المفضطين من اهل التبطل والتعطل واللهو والعبث، فان طبعك يسرق منهم وانت لا تدري. وليس اداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر اليه. كما يعني كما ان يعني على 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 قول الاطباء يعني ان الامراض تعدي وتنتقل باذن الله، واضح. فكذلك الاخلاق ايضا تنتقل بالتاثير والعدوى. لان الطبع يسرق، يعني اذا اردت ان لنفسك صوره معينه فصاحب واحد في هذه الصوره سوف تدخل اليك. اذا صاحبت انسانا غافلا لاهيا عابثا وتريد، فاذا صاحبت هذا يدل عليك تريد ان تنتقل نفسك الصوره. هذا مشاهد يعني ومعروف. وليس الاعداء طرق العدوى ليست فقط الكلام ولا الافعال، وانما ايضا تنتقل هذه العدوى بالنظر الى اهل السوء واهل البطاله، او بالنظر ايضا الى اهل الهمه تنتقل هذه العدوى وهذا التاثير. واضح. يعني ما سمعنا في الطب بعدوى تنتقل بالنظر، فهذا يعني يمثل ان هذا ده اخطر من الامراض الايه يعني الجسديه. وهذا شيء محدود، يعني اذا كان ناس جالسين لما واحد يتساءل ماذا يحصل، ممكن اللي حوالين كلهم يشتاقوا او بالفعل يتثاءبون مثله. أليس هذا مما هو معروف؟ فالإنسان بننتقل العدوى حتى بالنظر، والروح بكلها تأثير على الروح التي يعني تجالسها. أي نعم. فالنظرة في الصور يورد في النفوس أخلاقا مناسبة لخلق المنظور إليه. ولذلك يقول الإنسان يستطيع هذا المعنى، النظرة في صور الظالمين أو الفاسقين لابد أن يطبع تأثيره في القلب. يعني واحد ينظر ولذلك من رحمة الله إنسان إذا ربنا عثام النظر إلى التلفزيون وإلى صور الملوك والرؤساء وهؤلاء الناس والممثلين والفنانين، ما تنظر إليهم. سلاما لقلبك ألا تنظر. إذا نظرت لابد سيحصل عندك نوع من أي نوع من أنواع التأثير. لذلك كن في عافية وصد هذا الباب حتى لا تتأثر بأخلاق هؤلاء القوم. أم جرير العابد دعت عليه بإيه؟ ألا يموت حتى ينظر في وجوه الزانيات. وقد حصل القصه المعروفه في صحيح مسلم الى ان نظر بالفعل، يعني امه كانت ترى ان هذه عقوبه دعت عليه بان ينظر الى وجوه انه لا يموت حتى يفتن هذه الفتنه والعياذ بالله. لماذا؟ لان هذا امر مضر جدا بالايمان ويضر جدا بالقلب. فلا تفعل كما كان من قبل الاثير الذي يفرح بالرق ويفخر به، يفخر ان عنده ليش، يفخر ان هو بينظر للتلفزيون والافلام وكذا. انت تقتل نفسك، انت تسلم قلبك ولا تضر الا نفسك، كما قال عليه الصلاه والسلام من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. انت المتضرر في الحقيقه. اي نعم. ف يعني النظر في الصور يورث في النفوس اخلاقا مناسبه لخلق المنظور اليه. ومن المشاهد ان الماء والهواء يفسدان بمجاوره الجيفه، فما الظن بالنفوس البشريه؟ ولا تجلس الى اهل الدنايا فان خلائق السفهاء تعدي. ومنها من اسباب انحطاط الهمم العشق، الوقوع الانسان في اثري العشق. لا شك هذا الموضوع يطول الكلام فيه جدا، وهو من البلاء الذي تجند من اجله الان هيئات واموال. ولماذا؟ لكل شاب يعني يحث حتى على ان يكون في حياته فتاة يتخيلها ويتغنى بها وينشد لها الأشعار والأغاني وكذا وكذا، وإن هذا هو الوضع الطبيعي محاكاة لأحوال يعني الكفار. واضح. فالحقيقة هذا الموضوع موضوع كبير، لكن لأن ليس موضوعنا الأساسي نشير إشارة عابرة لهذا الأمر. لماذا العشق يسفل الهمة؟ لأن هذا العاشق تستنفذ كل طاقته في تحصيل محبوبه، كل همته أنه يراها أو يقابلها أو يحصل كذا أو كذا، فكل همة الإنسان تتجه إلى وتطوف كل حياتك تطوف حول محور معين هو امرأة أو غير ذلك همة من المعشوقة. فالشاهد أن همة العاشق تنحصر في ماذا؟ في أن يحصل ما يحبه فيلهيه عن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بئس للظالمين بدلا. فعالي الهمة يأنف ويستنكف أن يستأثر بالعشق الذي يمنع القرار ويسلب المنام ويوله العقل ويحدث الجنون. وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعرضه ونفسه وأتلف دينه ودنياه. فالعشق يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا، ترى الداخل فيه يتمنى منه الخلاص ولا تحين منوم. وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا على مناخرها في الجحيم، وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم، وجرعتهم بين أصداق النار كؤوس الحميم. الحقيقة الموضوع أكثر من ذلك ويحتاج أو أكثر محاضرة حقيقة حتى نوفيها وحقها، لكن هذه إشارة عابرة، المقصود الإشارة إلى تأثير العشق في الهمة، أنه في الغالب يعني في الغالب يحبط الهمة إلا إذا طابت عشقا مباحا وهو عشق الزوجة، لم يرى المتحبين مثل النكاح. لماذا؟ أنه حصل في هذه الحالة وصارت تحت سلطانه، أما خلاف ذلك فالأحوال كما يعني تعرفون. منها من أسباب طفل الهمة الانحراف في فهم العقيدة، الانحراف في فهم العقيدة ينعكس أيضا على همة الإنسان. ونخص بالذكر هنا قضيتين من قضايا العقيدة، من يقول ما هما؟ أحسن. ها؟ ايه الموضوع؟ مثلا عقيدة إذا الإنسان أساء فهمها تجعل همته سافلة، الانحراف في فهم الإيه؟ هو القدر، القضاء والقدر، القضاء والقدر، سوء فهم قضية القضاء والقدر بلا شك ينعكس انعكاسا واضحا جدا على همم بعض الناس، خاصة الذين يذهبون إلى مذهب الإيه؟ الجبرية. وطبعا سبق الكلام بهذا التفصيل، والمقصود مجرد الإشارة. فسوء فهم القضاء والقدر يؤدي الإنسان إلى يعني التواكل أو عدم تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله. كذلك أيضا بدعة الإرجاء، إن الإيمان كلام فقط معرفة بلا عمل، وأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، وأن الناس لا يتقدرون في إيمانهم. فطبعا هذا أيضا بدعة الإرجاء من أخطر البدع تأثيرا في الهمة. من أسباب انحطاط الهمم الفناء صلاح صوفي، لكن نحن مضطرون في استعمال هنا لأن هذا واقع كثير من الناس، الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد. طبعا حقوق الأهل والأولاد هذا من واجبات على الرجل أن ينفق على أهله وعلى أولاده ويكون بواجباته نحوه، لكن نحن ما نتكلم عن شخص يؤدي الواجب الذي عليه، لكن نتكلم عن واحد يعني يستغرقه الأهل والأولاد بصورة بحيث تفتنه تماما عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبصورة يتحقق فيها ما حذرنا منه الله سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لهم لكم فاحذروه. لا من عدوا لكم، هي عدوة غير مباشرة، لأن يعني العدو إما عدو صريح وإما عدو متلون. يعني إيثار رضا الأهل ورضا الأولاد على ما يرضي الله سبحانه وتعالى والاستتام بهم بحيث الثاني يرتكب مخالفات في سبيل أن يأتي لهم بالمال مثلا أو غير ذلك، هذه عداوة حقيقية لأنها تؤثر في الدين سلبا. فمن ثم أطلق الله على هؤلاء الأحباب الذين يحبهم الإنسان أطلق عليهم لفظ الإيه؟ عدوا لكم فاحذروهم كما تحذرون الأعداء. فمن أسباب انحطاط الهمة الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد واستغراق الجهد في التوسع في تحقيق مطالبهم. يعني الأفضل ما الوظيفة غير أنه يحقق رغبات الأطفال، يحقق رغبات أو كل رغبات الأطفال، هم يأمرون وهو ينفذ ويقول سمعنا وأطعنا، كذلك الأمر بالنسبة للمرأة، هذا هو الذين عليه. أين فالتوسع في هذا نظرا إلى هو ينظر إلى قول النبي عليه السلام وإن لأهلك عليك حقا، لكنه يترك إيه؟ وإن لربك عليك حقا. فالمسلم مطالب أن يكون متوازنا، يعني يعمل نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات. وقد عد وقال وأيضا يرفع عن قول النبي عليه السلام فأعطي كل ذي حق حق، كل ذي حق يأخذ حقه. وعدل الله سبحانه وتعالى الأهل والأولاد أعداء للمؤمن إذا حالوا بينه وبين طاعة الله عز وجل. روى ابن جرير عن عطاء بن يسار في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه، فقالوا: إلى من تدعونا؟ فيرق ويقيم ويترك الجهاد. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من هذه الأسباب أيضا المناهج التربوية والتعليمية الهدامة، المناهج التعليمية الهدامة التي تحطم اعتزاز الشباب بإسلامهم والإيمان بأنه لا خلاص لهذه الأمة إلا بالإسلام. يعني مناهج تثبت الهمم وتخلق المواهب وتكبت الطاقات وتخرب العقول وتنشئ الخنوع وتزرع في الأجيال ازدراء النفس وتعمق فيها احتقار الذات والشعور بالدونية. طبعا أغلبكم انصرف للمناهج التعليمية في المدارس والجامعات، لكن في الحقيقة أنا ما أقصد هذا وحده، أنا أقصد ما هو أوسع من ذلك، وبالذات مناهج الصوفية في التربية وفي التعليم، فإن هي أيضا تشارك المناهج التعليمية في تدمير الهمم ويعني تخفيضها. احتقار الذات في المناهج التعليمية بالصورة التي يضخمون بها صورة الغرب وصورة أمريكا وصورة الكفار، إنهم وصلوا إلى أشياء يعني هؤلاء الناس قمم، وهم دول النموذج ودول القدوة، ويذكرون عورات الغرب والعالم الغربي، العورات القبيحة التي إذا كشفت تتأسف الناس من هؤلاء الكفار. ففيه في عندهم من العورات من كل أنواعها ما يعني يليق بأمثاله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. ففي عملية تجنيل متعمد خاصة من خلال الأفلام الأمريكية والمسلسلات الأمريكية، وحاولوا دايما كما حكي لي من أخي يقول دايما يتعمدوا في الأفلام إنه يفتح الثلاجة وفيها بقى ما يعجز وطاب من الطعام والشراب وكذا وكذا، البيوت مزينة بصورة معينة، إيه نوع من الدعاية غير مباشرة، إن هؤلاء الناس يعيشون في جنة وتزيين للدنيا حتى يعني نقتدي بهم ونجري وراءهم. فالشاهد يعني هذا بيكون في نوع من الإيه، حتى الإنسان يلاحظ للأسف الشديد في كثير من أساتذة الجامعة إن عندهم موضوع بيزرعوا فينا بدون ما يقتدوا، أو ربما بعضهم يقتد، موضوع احتقار الذات الدونية، سواء في استعمال اللغة لابد تستعمل اللغة الأجنبية. يعني هناك حاجة ضربة الزراعة، أنتوا بتقولونا في التعلمونا بتقولونا أن الإنسان تنهونا عن احتقار الذات، هناك حاجة ضربة الزراعة، أنتوا بتقولونا في التعلمونا بتقولونا أن الإنسان تنهونا عن احتقار الذات وتنهونا عن الدونية، أليس في تعظيم الغرب هذه الصورة احتقار الذات؟ أليس في ذلك يعني اعتراف بأننا بالدونية أمام هؤلاء الكفار؟ واضح الشاهد. طبعا الموضوع يعني طويل، لكن الإشارة هنا إلى يعني المناهج التربوية التعليمية اللي بتغرس فينا إن إحنا دون، إن إحنا يعني إيه كل إن كل الكفار دول أقوى مننا وأعظم مننا وأعلم مننا في كل شيء، هم أفضل، وإننا ينبغي أن نفزع إلى مناهجهم ولا نرضى بها بديلا، حتى الإسلام لا نقبله بديلا عن هذه الجنة الموعودة في جحيم أمريكا والغرب. أيضا من هذه المناهج التي تزرع احتقار النفس وتزرعها والدونية شعور بالدونية مناهج الصوفية. الصوفية أذكر لكم بعض العبارات، مثلا قول بعض الصوفية: الفقير هو الذي يأكله القمل ولا يكون له ظفر يحك به نفسه، القمل يعني يكثر في جسده حتى يأكله، هو ده الفقير الصوفي. وقول ثان، وطبعا كل ذا سرقوه أو اقتبسوه منهم، من الرهبنة. الرهبنة لو أنكم رأيتم الرهبنة داخل دير مثل دير وادي النفرون، هذا رأيته بنفسي في ظروف معينة، يعني الناس رايحين جايين هم معتكفين هناك في الدير، وشه أسود من كتر الطين، الطين الذي لا يستحم ولا يقرب الماء أبدا، هذا موجود حتى الآن، لكن يدخلونهم داخل الجدران حتى لا يغاروا في الخارج. تجد الطين والقذارة في حده وفي جبهته، طين متراكم يبدو له سنوات ما ارتفع وما اقترب من الماء كحال أسلافه من قبل. نذكر انه مكث 50 سنة وما مس الماء، هذا كان عندهم طريقه للتعبد اللي هو بهذه الطريقه الفجر المنكره. واضح؟ غير الذل الذي يعني الذل الذي يقع في غير موضعه حينما تربي الصوفيه الناس على التمسك بالاعتاب، السجود للقبور، التذلل للموتى من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرك صريح، خروج من في الاسلام. أن تستنصر بالميت وتدعوه لأجل أن يرزقك ولدا أو يشفي مريضك أو ينجح ولدك وغير ذلك مما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا بلا شك هبوط بالهمة إلى أحد مستوى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا الصوف يقول الفقير الواصل يعني الذي يأكله القمل ولا يكون له ذكر يحط به جلدا. ثاني يعرف الصوف يقول الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا. دمه هدرا وملكه مباحا هذا هو الصوفي. هل في احتقار للذات أكثر من هذا؟ أين أنت من تربية رسول الله عليه السلام الذي يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، يرفع درجة الشهادة. وأنت تأتي أيها الصوفي تقتبس من الرهبان من طفعك على خدك الأيمن فأدب له الأيسر، ومن صار معك ميلا فسر معهم إليه، ومن أخذ رداءك فأعطيه قميصك، إلى آخر هذا الكلام الذي يربي في النفس يعني هذه المعاني. فهذا الشخص يقول الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه محت. وفي الحقيقة لا يمكن أن تحس بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذا من عليك بالاعتزاز بالمنهج السلفي، فهم القرآن والسنة وفهم السلف الصالح، إلا إذا نظرت إلى الضد، إلى منهج الصوفية وانحرافات الصوفية وطلبات الصوفية وأوليائهم المخرفين ومعنى ضدهم لدين الله سبحانه وتعالى. حينئذ تستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذا عصر لك من هذه الضلالات. صوفي ثالث بيحكي يقول إنه ما اضطر في إسلامه إلا ثلاث مرات، من ساعة ما أسلم ما دخل السرور على قلبه إلا ثلاث مرات، ثلاث مناسبات. الأولى كنت في سفينة فلم أجد أحقر مني فيها، وكنت مريضا في المسجد، كنت مريضا في المسجد فجرني المؤذن إلى خارجه، وكان علي فرو فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل من كثرته. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذه السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون خضرا يتأفق الناس منه حتى يكون في الشارع، أو أن ينظر للفروة ما يسمى الفرق بين الشعر وبين القمل من كثرة القمل؟ فانظر إلى كيف تنحط مثل هذا، يصبح يخرج جاهز في سبيل الله أو يتعبد حتى في العبادة التي يزعمونها، أو يطلب علما ويسهر الليالي في طلب المعالي، هل هذا يحصل منه مثل هذا؟ اللي بيفتخر أنه هو القبل مش بيتميز من الشعر بتاع الفرد. فبلا شك التربية الصوفية بتغرز الاحتقار الناس والاحساس بالدنية وتثبت وتقتل الهمم وتدنيها. من ذلك أيضا من مظاهر المناهج التربوية الصوفية بالذات تنحط بالهمم الإعراض عن علوم القرآن والسنة وترهيب المريدين من طلب العلم الشرعي، يخوفوا الناس من علم الشرع. احنا لنا الحقيقة والناس لهم الشريعة، والعبادة والعمل والطلب العلم هذه السلالم، احنا وصلنا خلاص، فكيف نصعد على السلم؟ فيدخلون من طلبة الحديث طلبة العلم ويهولون ويحقرون من شأن العلم. فحتى سقط من كم واحد منهم، كم يعني الجيب بتاعه، سقط من كم أحدهم يوما القلم، وكان يخفي القلم خشف أن يصطبح بين الصفين ويطلب العلم، فسقط منه القلم رغم أنفه من جيبه، فقال له شيخه استر عورتك. وروى ابن الجوزي عن جعفر الخارجي قال لو تركني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنيا، هم السبب اللي إيه جعلوني أعرض عن طلب علم الحديث. لقد مريت إلى عباس وأنا أحدث فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده، فلقياني بعض من كنت أصحابه من الصوفية فقال إيه في هذا معك؟ قال فأريته إياه والراء الحديث التي نقلها من هذا المحدث، فقال ويحك تدع علم الخوق وتأخذ علم الورق، ثم مزق الأوراق فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباد، وبالتالي حرم من طلب العلم الشريف. طبعا من هذه المناهج التي صهبت في الهمم المناهج التي تحرض الناس على التقليد المذهبي، التقليد المذهبي، التقليد هذا مثل الجيفة يعني مثل الميزة تأكلها للخروج إليها، لكن الأصل هو اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن أمرنا في القرآن بماذا؟ يقول تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوه تبع الرسول لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طبعا نحن ما نقول إننا يعني لا نرجع العلماء في فهم الكتاب والسنة، لكن نقول إن العالم قد لأنه غير معصوم قد يخالف القرآن أو السنة، لأنه غير معصوم اجتهاده أخطأ ويثاب على ذلك، لكن نقول نحن ندور مع الحق حيث ضاق. فمتى ما صح قول رسول الله عليه السلام فيجب المصير إلى قوله، وألا يقدم عليه قول أحد كائنا ما كان. وللأسف التربية الصوفية أيضا فيها التقليد طبعا المذهبي والتربية في بعض الهيئات أيضا الدينية تغرس موضوع إيه؟ حب التقليد والاعتزاز بالتقليد. التقليد صفة مذمومة ومنها صفة ممدوحة تلجأ إليه في ظروف معينة وبشروط معينة، لكن ينبغي أن يحرض الناس ويربوا على التطلع إلى فهم الأدلة ومعرفة الأحكام الشرعية بأدلته، مش إن إحنا نحرض الناس على الكفر الهمة ويقلد ويأخذ بقول غيره دون معرفة دليله. يعني حكيت لكم من قبل أو لبعضكم ما حدثني به أحد المشايخ الأفاضل من الشيخ رشاد الشافعي رحمه الله كيف أنه كان في مجلس المسجد في الحضرة وهو شاب حضر مجلس لأحد شيوخ المالكيين فكان يدرس الناس. طبعا هذا الشيخ كيف ربى تلامذته؟ كيف ربى المريدين؟ ربهم أنه إذا أراد أن يعلمهم الوضوء علمهم كيف كان يتوضأ الإمام مالك، إذا صلى كيف كان يصلي مالك، إذا حد كيف، إذا اعتمر إذا تزوج إذا طلق إذا خطب، ربطهم دائما بمن؟ بالإمام مالك رحمه الله تعالى. انظر إلى خطورة الأمر على العوام. وصل الأمر به أن في أحد هذه المجالس يتكلم هو على بهذه الطريقة التقليد، فقال له طبعا تعرف كلمة أبله إحنا بنستعملها في اللغة العامية بمعنى قبله، فأنا أكرر عبارة بالمعنى العامي. قال الرجل للشيخ قطعت الدرس وقال له إلا قل لي يا سيدنا الشيخ سيدنا النبي قبله ولا الإمام مالك قبله؟ من الذي بعث قبل الآخر؟ فوصل بالأمر بهذه الهوى المريدين إن واحد منهم بيتصور إن مالك نبي زي ما محمد عليه السلام نبي نتيجة التربية الذي تربطنا بأن القدوة هو من؟ هو الإمام مالك أو الإمام مالك أو حنيف أو الشافعي. طبعا الأئمة يعني محبتهم واحتراهم دين نتدين به إلى الله سبحانه وتعالى وما نخرج عن أقواله، لكن نتكلم على أن القدوة ينبغي أن يكون كما أمر الله تعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بمن كان يقتدي الإمام مالك؟ وذلك أحد مشايخنا من أمثال السنة حفظهم الله كان يعني يقول إنه لما جاء يتزوج المأذون بيقول له على مذهب أبو حنيفة، قال له أنا عايز أتزوج على المذهب الذي تزوج عليه أبو حنيفة. أبو حنيفة تزوج على مذهب مين؟ يعني أبو حنيفة على من؟ على أي مذهب تزوج؟ اتباعا للرسول عليه السلام. أي نعم. فالشاهد أيضا موضوع غرس حب التقليد والاعتزاز بالتقليد، لا العكس، ينبغي طالب العلم أن يحرض وتستفز همته لكي يرتقي عن وهدة التقليد إلى أو وحل التقليد إلى اتباع الأدلة. طبعا نحن نرفض أيضا الشرخ الذي يحصل لبعض طلاب العلم من سب الأئمة أو التطول عليهم أو الاستقلال بالنظر في القرآن والسنة وهو غير متأهل، هذا كله من الانحرافات بلا شك، لكننا ندعو إلى مداعي أئمة السلف ونعظم ما قاله الإمام أبو بكر أو الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى من أن المقلد بإجمال العلماء ليس معدودا من أهل العلم. المقلد ليس من أهل العلم. أي نعم. روى وأكثر من هذه المناهج التربوية والتعليمية سواء مناهج المدارس والجامعات أو مناهج الصوفية أو غيرها من المدارس التي تثبت الهمة، أخطر منها وأضر المناهج التربوية والتعليمية التي ارتضت العالمانية دينا بديلا لدين الإسلام، فراحت تسمم آبار المعرفة التي يستقي منها شباب المسلمين لتخرج أجيالا مقطوعة الصلة بالله، تبتغي العزة في التمسح على أعتاب الغرب وتأنف من الانتساب إلى الإسلام وتبتخر بالانتساب إلى الفراعنة أجداد من الفراعنة، ويعاد ويزاد ويكرر تاريخ الفراعنة التاريخ أخيرا في ثلاث مراحل من خلال مراحل التعليم من ابتدائي إلى الثانوي، يكرر الاعتزاز بالفراعنة بطريقة مبالغ فيها جدا جدا وعلى حساب التاريخ الإسلامي، فقاتل الله يعني أعداء الدين ممن أمروا هذه المؤامرة على شباب المسلمين. من هذه الأسباب وهو ما نختم به الليلة توالي الضربات وازدياد اضطهاد العاملين للإسلام. بعض الناس حينما يعني تتوالى الضربات والاضطهاد للمسلمين خاصة إذا طالت الموجة كما حصل لمدة سنوات، الآن الموجة ظلت يعني مرتفعة مدة طويلة والاضطهاد يرتاد للعاملين لله سبحانه وتعالى ولدين الله، فبعض الناس للأسف الشديد يحصل عندهم شعور بالإيه؟ بالإحباط وشعور باليأس في نفوس هؤلاء الذين لا يفقهون حقيقة البلاء، لا يفقهون حقيقة البلاء، لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل هذا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى بكلمة كن لأهلك كل من على وجه الأرض، ولو شاء الله سبحانه وتعالى بكلمة كن فيكون لأمر العباد الذين على وجه الأرض كلهم فيكونوا مثل الملائكة في العبادة والإحباط والخشوع والعبادة لله سبحانه وتعالى. الله قادر على ذلك، لكن تلك الأيام نداولها بين هذه الدنيا. إذا كان الأنبياء أنفسهم أوضوا في الدنيا لأنها هينة على الله سبحانه وتعالى، ليس دار الجزاء إنما هي دار الابتلاء، دار الامتحان، النتيجة تظهر هناك. أما الدنيا فهي كلها امتحان وكلها اختبار وكلها يعني ابتلاء. سنة البلاء من السنة الماضية، لابد أن يقع هذا الصراع بين الحق وبين الباطل. الله سبحانه وتعالى قادر على أن تنزل الملائكة عيانا والناس يرونها وتتخطف أعضاء أعداء الدين كده عضو عضو وتمزقهم إلى الأرض، قادر على ذلك. لكن لو أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك ستنتهي حكمة الابتلاء، يبقى نسبة إذا إحنا انتقلنا إلى الآخرة مش للدنيا، إن هذا يحصل في الآخرة. ها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الغطاء الآن ما زال موجودا، فإذا كشف الغطاء وأصبح الناس مثلا يرون العذاب الذي يحصل في القبر، وأصبح يرون الملائكة ويتعذب الكفار مثلا أو الفاسقين المحتضرين، وكل واحد ما يشرب في الإسلام فجاي الملائكة نزل من السماء وتمزقه أمام الناس مثلا، هل هذه تبقى تبقى دنيا؟ فمن حكمة الله أن يكون في إيمان بالغيب ويقين بالغيب ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى، ويبقى الحجاب قائما حتى يميز بين المؤمن الذي يؤمن بالغيب وبين الفاجر الذي لا يؤمن إلا إذا عاين. وقال ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل هذا اليقين ينفع؟ اليقين الذي ينفع هو يقينك الآن قبل أن تكشف الحجب، إيمانك به بأن الله يسمع ويرى وأن الله قادر على أن يعني يذل كل أعناق كل هؤلاء المعادين لدين الله ودين رسوله عليه الصلاة والسلام، والذين يفرحون بموالاة الكفار ويتحصلون بهم ضد المسلمين ويكونون هم اليد التي يضرب بها الإسلام في، وقبلوا لأنفسهم هذا المنصب. فهل معنى ذلك يعني أن الله تعالى خذ دينه وخذ دعوته؟ كلا، لأن لابد مهما طال الصراع لابد أن تكون العاقبة للتقوى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة ولابد من البلاء، فهذا هو الذي نعيشه، هو ابتلاء وليس أكثر. فكثرة الاضطهاد للإسلام الآن اضطهاد عالمي، نحن الآن نعيش بعصر كأنه لم يسبق له نظير من كل العالم بلا استثناء، حتى حكام العالم الإسلامي كله متواطئ على خنق الإسلام وإذلال المسلمين وإضعاف المسلمين تمهيدا لإقامة إسرائيل الكبرى. هذه الحقيقة المرة التي يعني نعترف بها علنا، كما قال جلالة الملك في ماذا هذا حسين، قال وحسين بريء منه، هو الحسن والحسين بريء من الاثنين. يعني قال ايه؟ قال له كلينتون في معاهدة السلام بتاعت الأردن، قال له لقد حققت يا جلالة الملك حلم جدك الملك عبد الله في إقامة وطن قومي اليهود في فلسطين. دي حاجات جديدة ما سمعنا بهذا من قبله، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الله المستعان. فيعني وحتى لما عمرو موسى، وما أجمل التصريحات التي يعني يأتي بها عمرو موسى، ناخذ منه كلام طيب أحيانا، لما قال يعني البلاد العربية يعني اهد شوية، مش معقول كده بتركضوا نحو إسرائيل بالصورة دي. ففزع جلالة الملك وغضب وقام يرد عليه في غضب ويقول نحن لا نركض نحو إسرائيل، نحن نهرول نحو إسرائيل. فيعني شوف إن الفقد يدخل من نهرول نحو إسرائيل. ويعني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحبط كيد هؤلاء الأعداء أجمعين. فاستطالة الطريق، إنسان يستطيل الطريق كله ابتلاء كله كذا، لا، بين وقت وآخر يحصل تنفيذ. فانتظروا يعني فرج الله سبحانه وتعالى، بين وقت وآخر يحصل تنفيذ من عند الله سبحانه وتعالى وتمكين يعني للدين. فإذا استطال الإنسان الطريق يحصل ضعف في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع سنته في كل أحواله. فمن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أحوال تشبه ما نحن فيه الآن، حصل اضطهاد للمسلمين، محاربة للدين، فكيف كان يعزي ويسلي أصحاب المضطهدين؟ كان دائما يزرع فيهم الأمل بماذا؟ بالتبشير بأن المستقبل حتما سيكون للإسلام. وصح عن خباب ابن الأرس رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردك له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. شوف كلمة تستعجلون، ولكنكم تستعجلون يعني العاقبة للمتقين، لكنكم تستعجلون. اتركوا سنة الله تمشي في طريقها، لا تتعجلوا ولا تقتلوا فوق السنة كما يحصل من بعض إخواننا للأسف الشديد من بعض الحركات أو بعض الجماعات تحاول أن تثبت السنة وتتعجل يعني كما يحصل من المتعجلين، كما قال بعض الكتاب متعجلين من الشباب ومتعجلين من الشيوخ. أما متعجلة الشباب فمعروف الحركات التي تحصل من إراقة للدماء وغير ذلك من تعجل الشباب. أما تعجل الشيوخ فقال إنه إن بعض الشيوخ يعني كانوا حريصين جدا على القفز فورا وقفز فوق سنة الله والحصول والقفز إلى التمكين عن طريق البرلمانات والانتخابات، يظنون أن هذه قد توصله من هذا. هذا أيضا نوع من الاستعجال، إن مش بالسهولة دي أبدا يحصل التمكين لدين الله، وليست هذه سنة الله عز وجل. فتأمل في هذا الحديث، الصحابة راحوا يطلبون من النبي عليه السلام أن يدعو لهم ويستنزل نصر الله عليه، فهل دعا لهم رسول عليه السلام؟ لم يدعو لهم. لماذا؟ لأن هذه سنة لابد أن تمضي، سنة البلاء، سنة ماضية لابد أن تقع. لما سئل الإمام الشافعي أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ قال لا تمكن حتى تبتلى، لابد أولا من البلاء. خبر يعني ميلاد هذه الدعوة لما بلغ ورقة ابن نوفل ماذا قال؟ لئن وإلالتني فيها حيا ليتني جاذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم لن يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي سنة، لأنه كان يعلم سنة الأنبياء من قبل، كان على علم ورقة ابن نوفل. فقال هذا لابد منه التفكير، كل أو مخرجيهم طبيعي لابد أن لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي. كذلك الغلام مع خطة أصحاب الأخدود، الغلام مع الراهب، الراهب قال له أي بني إنك أفضل مني وإنك استبتلى، فلابد أن يقترن البلاء ب يعني هذه السنة الماضية، أن يفتن الناس حتى الناس الفرد أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. كلمة الفتنة مأخوذة من إيه؟ تقول دينار فتين، دينار ذهب يعني فتين، تقول فتنت الذهب يعني جبت الذهب الخام ودخلته في الفرن حتى ينطهر فينفصل الغثاء والزبد والشوائب ويستقل الايه المعدن الخالص الطاف اللي هو الذهب النقي، فلا يمكن ينفصل الا عن طريق الطاف. فالفتنه ماخوذه من هذا المعنى، ان احمد ادخل الكير فخرج ذهب الاحمر، الامام احمد في فتنته. طبعا كلمه الفتنه معناها ان توضع في السلاح حتى يعني حتى ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اكبركم، هذه سنه الله سبحانه وتعالى. فعدل عن الدعاء لهم الى تذكير ان هذا قانون وسنه ماضيه لا بد من البلاء حصلت في من قبلكم وستحصل لكم، لكن تذكروا ان العاقبه للمتقين. فقال عليه الصلاه والسلام والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الرجل من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. اخي تتليد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فاطلق لروحك اشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.